لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
عباقرة الفكر والأدب جلال الدين الرومي، الجزء الثاني. في عام 1244 للميلاد وصل إلى مدينة قونيا الشاعر الفارسي شمس الدين تبريزي باحثا عن شخص يجد فيه خير الصحبة، وقد وجد في الروم ضالة، فكان أكثر مشائخه تأثيرا عليه لأنه نقطة التحول. فلقاء جلال الدين الرومي بشمس الدين التبريزي الشاعر الصوفي المتجول غير مجرى حياته، وكان نقطة تحول في فكره وسلوكه، فانقطع إلى التصوف ونظم الشعر.
وقد أشار جلال الدين إلى هذا المعنى بقوله في بيت الله: إن شمس الدين التبريزي هو الذي أراني طريق الحقيقة، وهو الذي أدين له في إيماني.
التقاء جلال الدين الرومي بشمس الدين التبريزي حادث غير مجرى حياته، وجعله صوفيا محترقا بالمحبة الإلهية، كما عبر عن حاله بقوله:
كنت نيا ثم أنضجت، والآن أنا محترق.
ليس أكثر من 3 ألفاظ، كل حياتي عبارة عن 3 أقوال: كنت فجا، فنضجت، فاحترقت.
ترجع بداية ذلك عندما التقى جلال الدين الرومي بشمس الدين التبريزي الدرويش الجوال الذي وصل قونيا سنة 1244 للميلاد، وأقام في أحد خاناتها منقطعا إلى نفسه. وذات يوم تعرض شمس لموكب الرومي ومريديه، وجرت بينهما محاورة قصيرة. اصطحب بعدها الرومي شمسا إلى المدرسة، وهناك اعتزل الناس في خلوة لمدة 40 يوما. صار بعدها شمس الأستاذ الروحي للرومي الذي ظل يحتفظ لأستاذه طوال حياته بحب وعرفان للجميل لا حدود لهما. وبلغ من تأثير شمس تبريز أنه استحوذ على روح الرومي ومشاعره ولم يعد يصبر عنه.
تعددت الروايات التي تصف الكيفية التي التقى بها شمس بالرومي، لكن مهما كانت الرواية وراء هذا اللقاء، نستطيع الجزم أن رحلة شمس عبر البلاد ما كانت إلا بحثا عن رفيق دربه في عالم التصوف. وفي هذا يقول: كنت أطلب شخصا من جنسي لكي أجعله قبلة وأتوجه إليه، فلقد مللت من نفسي.
ويقول سلطان ولد ابن جلال الدين:
إن الأستاذ الكبير أصبح تلميذا صغيرا للشيخ التبريزي، يتلقى منه الدروس كل يوم. إنه وإن كان نابغة في العلوم ومقدما في الزهادة، لكنه رأى عند أستاذه شمس الدين علما جديدا لا عهد له به.
إن خضوع جلال الدين العالم المتبحر الذي يشهد له بالعلم والزهادة للشيخ شمس الدين التبريزي لدليل على ما يتمتع ويتميز به هذا الأخير من طاقة روحية عالية، طبعت فكرة جلال الدين لاحقا بتلك النزعة الصوفية، وذلك الفكر التأملي الفلسفي والذوق الرفيع الذي يغذيه الحب والعشق الذي ذهب به كل مذهب، وجعله يهجر مريديه وينقطع عن التدريس والفتوى وينصرف عن الوعظ والإرشاد، ويعتكف الليالي الطوال مع أستاذه الجديد منغمسا في هذا البحر الزاخر من الأذواق والمتعة الروحية التي جذبته بقوة كبيرة إليها، حيث وجد الضالة المنشودة والبغية المفقودة.
أبواب المدرسة الصغيرة التي كان مولانا جلال الدين يستخدمها كبيت كانت حتى الأمس مفتوحة على مصراعيها، لكنها اليوم مغلقة. حتى ذلك اليوم مولانا جلال الدين كان مدرسا يلقي الدروس على طلابه، وخطيبا محبوبا بمواعظه في المساجد، ومفتيا لعامة الناس يحل لهم بفتاواه المشاكل الشرعية، لكنه الآن بعيدا عن كل أحد وبعيدا عن كل شيء، يقضي معظم وقته بصحبة أستاذه شمس الدين التبريزي.
يقول أبو الحسن الندوي: خضع جلال الدين لشيخه الجديد خضوعا كاملا، وانصرف إليه انصرافا كليا، وتشاغل عن تلاميذه ومريديه، فكبر ذلك عليهم وثاروا، قالوا: لقد صرفنا أعمارنا في خدمة الشيخ وشاهدنا كراماته، وبنا طار ذكره في الآفاق، وجاء رجل غريب مجهول وقطعه عنا واستولى عليه، فلا سبيل لنا إلى لقائه ورؤيته، ووقفت الدروس والمحاضرات، فلا شك أنه رجل ساحر أو داهية جرف هذا الجبل الراسي من العلم كتبنة حقيرة أو ورقة خفيفة.
لقد ترك مولانا جلال الدين الرومي مواعظه وتدريسه، لقد ألقى كتبه التي كان يطالعها كل يوم جانبا، وأصبح لا يسأل عن أحبابه ومريديه. لقد مر على قدوم شمس الدين التبريزي إلى قونيا عدة أشهر، ومولانا جلال الدين خلال هذه الفترة لم يمر بمدرسته ولو يوما واحدا، ولم يظهر على طلابه أبدا. كانت أهالي قونيا تشكو من عدم رؤية مولاها، وفي كل شرائح مجتمع قونيا تقريبا هبت ريح الاعتراض والثورة على هذا الجديد. من كان هذا الدرويش القادم؟ ماذا كان يريد؟ كيف حال بين مولانا جلال الدين ومحبيه؟ وكيف أنساه كل وظائفه؟ والشيء الأهم أن مولانا جلال الدين الذي أكمل مرحلة تحصيل العلوم الدينية والدنيوية وارتقى إلى مقام الفتوى، ما الذي بقي أن يتعلمه من شمس الدين التبريزي؟ ماذا كان يجد في صحبته؟
اشتدت عداوتهم لشمس الدين الذي تحمل ذلك في صبر وحلم حتى تجاوز الحد، وخاف شمس الدين الشر والفتنة، فقرر الرحيل دون أن يبلغ عن وجهته، وخرج غرة شوال عام 643 للهجرة الموافق 1246 للميلاد من قونيا متخفيا بعد البلبلة التي أحدثها تقربه من الرومي.
هذا الرحيل الذي ألهب مشاعر جلال الدين الرومي، فكشف عن الرومي الشاعر، وفجر قريحته الشعرية من مكامنها، فدون ما أملت عليه من لوعة الفراق المفاجئ وحنينه إلى لقاء أستاذه وشيخه الذي أنار سبيله ودله على مسلك جديد يعتبر نقطة البدء في الطريق الرحب الواسع بالحقائق والأذواق والمتعة الروحية الكاملة والحب والفناء في الله، وجعلته من أبرز وأشهر شعراء الصوفية على مستوى العالم.
لقد كان جلال الدين مفتتنا إلى حد كبير بشيخه التبريزي الذي أضناه فراقه كثيرا، فكان يكتب إليه القصائد الطوال يرجوه أن يعود إليه يجالسه ويحادثه ليطفئ ما يعانيه من لواعج الفراق والحنين إليه. يقول في إحداها:
أيها النور في الفؤاد تعالى، غاية الوجد والمراد تعالى. أيها السابق الذي سبقت منك مصدوقة الوداد تعالى.
يا سرورا وسعادة إذا قدمت، ويا حزنا وكسادا إذا غبت، أنت كالشمس إذا دنت ونأت، يا قريبا على البعاد تعالى.
سمعت عزمك على فراقنا، رجاء لا تفعل. تميل إلى حميم وصديق آخر، رجاء لا تفعل. عما تبحث في عالم الغربة يا غريب؟ وأي فؤاد مريض تقصد؟ رجاء لا تفعل. لا تسرقنا منا، لا تتركنا وتغادر إلى الغربة. بهذا تصيب المسروقين الآخرين، رجاء لا تفعل. يا من تهدم القمر والكون من أجله، إنك تهدمنا هدما، رجاء لا تفعل. يا من مقامه فوق الوجود والعدم، إنك بهذا تترك مجال الوجود، رجاء لا تفعل.
بعد اختفاء شمس الدين أنشأ الرومي الحفل الموسيقي الروحي المعروف بالسماع، ثم نظم في ذكرى شيخه وأستاذه الروحي مجموعة من الأناشيد حملت اسمه ديوان شمس تبريز، وهي مجموعة أناشيد وقصائد تمثل الحب والأسى، وإن كانت في جوهرها تنشد الحب الإلهي المقدس.
وبذلك سلك طريقا آمنا، فوصل إلى مرحلة الانتظار لمن سيعلمه العشق.
تعال 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 واقترب. كم ستستغرق هذه الرحلة ما دمت أنت أنا وأنا أنت؟
زاد في إصراره على العثور على رفيقه، فأرسل بولده السلطان ولد ليبحث عنه، وبعد بحث مضن عثر عليه وأعاده إلى رفيقه، لكن القدر شاء أن يحل الفراق الأبدي مرة أخرى ليرحل التبريزي عن هذا العالم إلى الأبد بعد أن مات مقتولا بحسب الروايات المختلفة التي أكدت أن حياته انتهت بعد أن قرر أعداؤه الذين كرهوا تقربه وتأثيره الكبير على الرومي أن يسفكوا دمه.
فجلال الدين هو أبرز وأشهر شعراء التصوف على مستوى العالم، وهو الذي لم ينظم الشعر أبدا في حياته، لكن فراق شمس جعله ينظم الشعر دون وعي منه.
في عام 1248 اغتيل التبريزي حسب بعض الروايات، ولم يعرف قاتله، ويقال إن شمس الدين التبريزي سمع طرقا على الباب وخرج ولم يعد منذ ذلك الحين.
هذه الحادثة كانت سببا في تدفق ملكة الشعر عند الرومي بعد أن أسهم فراقهم الأول في الكشف عنها، فبكى من أعماق نفسه الحزينة وكتب قصيدة لهبة مليئة بالحزن الدفين والغزل الديني العميق، يقول فيها: أنصر
أنصت إلى النار، أنصت إلى النار يحكي حكايته، ومن ألم الفراق يبث شكايته. أريد صدرا أريد صدرا مزقا مزقا برحه الفراق لأبوح له لأبوح له بألم الاشتياق فكل من قطع عن أصلي دائما يحن إلى زمان وصله أنين الناي أنين الناي نار نار لا هوى فلا كان من لا تضطرب في قلبه النار فمن رأى مثل الناي سما وترياقا ومن رأى مثل الناي خليلا
أصغ كيف النأي يروي باشتياقي إنه يشكو تباريح الفراق ضج مذ أبعدت عن غاب الحبيب من أنيني كل إنسان أريب
هات لي قلبا تشضى في الفراق كي له أعرض دنيا الاشتياق من تناء نازحا عن أهله لم يزل يرجو الهنا في وصله من بكاء في النوادي كم غدا من طروب أو كئيب لصدى
كل صب هائم بما درى أي سر في كيان استترى إن سري عن أنيني ما نأى ما وعى سمعي وطرفي ما رأى
لا حجابا بين روحي والبدن فهم إلفاني عاش في وطن واستتار الروح عن وعي البشر منهج قد خط في لوح القدر
ليس صوت النأي ريحا بل لهب عدم من فاته ذاك الشنب فأنين النأي من لفح الغرام والتهاب الكأس من وحي الهيام
أنصت إلى الناي يحكي حكايته ومن ألم الفراق يبث شكايته ومنذ قطعت من الغاب والرجال والنساء لأنيني يبكون أريد صدرا مزقا برحة الفراق لأبوح له بألم الاشتياق فكل من قطع عن أصله دائما يحن إلى زمان وصله وهكذا غدوت مطربا في المحافل أشدو للسعداء وأنوح للبائسين وكل يظن أنني له رفيق ولكن أيا منهم السعداء والبائسين لم يدرك حقيقة ما أنا فيه لم يكن سري بعيدا عن نواحي ولكن أين هي الأذن الواعية والعين المبصرة فالجسم مشتبك بالروح والروح متغلغلة في الجسم ولكن أنى لإنسان أن يبصر تلك الروح أنين الناي نار لا هواء، فلا كان من لم تضطرب في قلبه النار لا كان. نار الناي هي سورة الخمر وحمي العشق. وهكذا كان الناي صديق من بان، وهكذا مزقت ألحانه الحجب عن أعيننا، فمن رأى مثل الناي سما وترياقا، ومن رأى مثل الناي خليلا مشتاقا. إنه يقص علينا حكايات الطريق، الطريق التي خضبتها الدماء، ويروي لنا أحاديث عشق المجنون. الحكمة التي يرويها محرمة على الذين لا يعقلون، إذ لا يشتري عذب الحديث، لا يشتري عذب الحديث غير الأذن الواعية.
مشتاقا خليلا مشتاقا، فكل من فكل من قطع عن أصله دائما يحن إلى زمان وصله، إلى زمان وصله.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب،
عباقرة الفكر والأدب،
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.